بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل الأكارم، وقفنا في الدرس السابق على قول النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد بقيت من مسائل هذا الحديث مسألة حكم العمرة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله رحمة واسعة فيها، فذهب جمهور العلماء وهم الأحناف والمالكية ورواية عن الشافعي ورواية عن أحمد إلى أنها سنة مستحبة. والمشهور عند الشافعية وأحمد أنها واجبة. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا هو الأظهر في الدليل. وذكر أن الله عز وجل لم يفرض حجين، وإنما حجا واحدا، والحج المطلق إنما هو الحج الأكبر، وهو الذي فرضه الله على عباده وجعله وقتا معلوما لا يكون في غيره، بخلاف العمرة فإنها لا تختص بوقت بعينه، بل تفعل في سائر شهور العام. وذكر أن العمرة مع الحج كالوضوء مع الغسل، والمغتسل للجنابة يكفيه الغسل ولا يجب عليه الوضوء عند جمهور العلماء، فكذلك الحج. فإذا فعل الكبرى دخلت الصغرى فيها، فالأعمال التي في العمرة كلها داخلة في أعمال الحج. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وفي الصحيحين لما فسخوا عمرتهم قالوا إلى حج، فسخوا حجهم إلى عمرة، قالوا له: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: لا، بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وظاهر هذا السؤال كما قال القرطبي أنه في فسخ الحج إلى العمرة، فيقتضي أن ذلك جائز مطلقا مؤبدا وليس مخصوصا بالصحابة. وقد صرف جمهور العلماء معنى هذا الحديث وهذا السؤال إلى فعل العمرة في أشهر الحج، وعليه دخلت العمرة في الحج أي في أشهر الحج، هذا الذي فسر به جمهور العلماء. قال النووي: واختلف العلماء في معناه على أقوال، أصحها به قال جمهورهم معناه أن العمرة يجوز فعلها في أشهر الحج إلى يوم القيامة، والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع العمرة في أشهر الحج. وقال ابن القيم: وكان سؤالهم عن عمرة الفسخ كما جاء صريحا في حديث جابر الطويل، قال: حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام صراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم للأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج، دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد الأبد. قال ابن تيمية رحمه الله: وسبب اللفظ العام لا يجوز إخراجه منه. قال النووي رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لكن أفضل الجهاد، أو لكن أفضل الجهاد حج مبرور. رواه البخاري. هكذا تبطو عندكم؟ لكن فيه عظم أجر الحج، وأنه أفضل الجهاد لمن لا يجب عليه القتال. ففي رواية عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله الحج، حج مبرور. رواه البخاري. وفي رواية عند ابن ماجه وابن خزيمة وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. قال المنذري في الترغيب: رواه النسائي بإسناد حسن، وحسنه الألباني لغيره. وعن علي بن حسين قال: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال: ألا أدلك على جهاد لا شوكة فيه؟ الحج. رواه الطبراني وصححه الألباني في الإرواء. قولها: قلت يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال ابن حجر: أي نعتقد ونعلم، وذلك لكثرة ما يسمع من فضائله في كتاب والسنة، وقد رواه جرير عن صهيب عند النسائي بلفظ: فإني لا أرى عملا في القرآن أفضل من الجهاد. قوله: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، قال ابن حجر: اختلف في ضبط لكن، فالأكثر بضم الكاف، خطاب للنسوة، فالأكثر بضم الكاف خطاب للنسوة. قال القابسي: وهو الذي تميل إليه نفسي. وفي رواية الحموي: لكن بكسر الكاف وزيادة ألف قبلها، لكن يعني سكت، أفضل الجهاد، والأول أكثر فائدة لكنا، لأنه يشتمل على إثبات فضل الحج وعلى جواب سؤالها عن الجهاد، وسماه جهادا لما فيه من مجاهدة النفس. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. وهذا الحديث له تتمة: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. هذا تمامه في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. قال النووي رحمه الله: هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة. وقال ابن عبد البر: وهذا يدل على أنهم مغفور لهم، لأنه لا يباهي بأهل الخطايا والذنوب إلا من بعد التوبة والغفران، والله أعلم. في رواية عند الطبراني وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مبينا أجر الوقوف بعرفة: وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بهم الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. وفي رواية: فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم عدد أيام الدهر وعدد القطر وعدد رمل عالج. ويوم عرفة هو ركن الحج الأكبر، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، فمن فاته عرفة فاته الحج. ودنو الله تعالى من عباده ونزوله سبحانه عشية عرفة إلى السماء الدنيا دنو ونزول يليق بجلاله، نثبته ونؤمن به على ما يليق به سبحانه وعلى مراده من غير تحريف ولا تأويل ولا تكييف ولا تعطيل. قال ابن تيمية رحمه الله: وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه ومجيئه يوم القيامة ونزوله واستوائه على العرش. وهذا مذهب أئمة السلف وأئمة الإسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. هذا في الفتاوى. وقال ابن قيم في الزاد: وتحصل مع دنوه منهم تبارك وتعالى ساعة الإجابة التي لا يرد فيها سائلا يسأل خيرا، فيقربون منه بدعائه والتضرع إليه في تلك الساعة. ويقرب منهم تعالى نوعين من القرب: أحدهما قرب الإجابة المحققة في تلك الساعة، والثاني قربه الخاص من أهل عرفة مباهاته بهم ملائكته، فتستشعر قلوب أهل الإيمان هذه الأمور فتزداد قوة إلى قوتها، وفرحا وسرورا وابتهاجا ورجاء لفضل ربها وكرمه. وله نظم بديع رحمه الله في منظومته الميمية في وصف الحج، حيث يقول رحمه الله عن يوم عرفة: فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم. يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحمه. قال المنذري الحافظ: في الترغيب. وكان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب، فقال: يا بلال أنصت الناس. فقام بلال رضي الله عنه فقال: أنصتوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنصت الناس، فقال: معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من رب السلام وقال: إن الله عز وجل قد غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، هذا لنا خاصة؟ قال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فقال عمر رضي الله عنه: كثر خير ربنا وطاب. قال الألباني في صحيح الترغيب: صحيح لغيره. وإنما أوردته هنا لجزم المؤلف رحمه الله بنسبته إلى ابن المبارك، وهو إمام من أئمة الحديث، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ولذلك قال الحافظ ابن حجر: فإن ثبت سنده إلى ابن المبارك فهو على شرط الصحيح. قلت، أي الألباني رحم الله الجميع، وظني أنه لو لم يثبت سنده إلى ابن المبارك ما جزم المؤلف بنسبته إليه كما هو ظاهر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل عمرة أو حجة معي. متفق عليه. في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها يرحمكم الله، كان له ناضحان، حج على أحدهما والآخر يسقي أرضا لنا. قال: فإن عمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي. وفي رواية قال: فإذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة فيه تعدل حجة. وهذه رواية الصحيح البخاري ومسلم، فيه فضل العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة، أي من حيث الأجر. قال النووي رحمه الله: أي تقوم مقامها في الثواب، لا أنها تعدلها في كل شيء. فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة. قال ابن حجر: فالحاصل أنه أعلمها أن العمرة في رمضان تعدل الحجة في الثواب، لا أنها تقوم مقامها في إسقاط الفرض، للإجماع على أن الاعتمار لا يجزئ عن حج الفرض. ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهوي أن معنى الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال ابن العربي: حديث العمرة هذا صحيح، وفضل من الله ونعمة، فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الفضل هو خاص بتلك المرأة. قال ابن حجر: ففي رواية أحمد بن منيع المذكورة قال سعيد بن جبير: ولا نعلم هذا إلا لهذه المرأة وحدها. ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها قال: فكانت تقول: الحج حجة والعمرة عمرة. وقد قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لي، يعني كما قال لأم سنان قال لهذه أيضا. فما أدري ألي خاصة، تعني أم أو للناس عامة. قال ابن حجر: والظاهر حمله على العموم. والظاهر حمله على العموم، أي تشمل كل من اعتمر في رمضان. ويدل على العموم تعدد القصة لأم سنان الأنصارية وأم معقل الأسدية. ففي سنن البيهقي عن أم معقل قالت: لما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع أمر الناس أن يتهيأوا معه، فتجهزنا فأصابتني هذه القرحة الحصبة أو الجدري. قالت: فدخل علينا من ذلك ما شاء الله، فأصابني مرض وأصاب أبا معقل، فأما أبو معقل فهلك فيها، يعني مات لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج من هذا المرض، مات أبو معقل رضي الله عنه. قالت: وكان لنا جمل ينضح عليه نخلات لنا هو، وكان هو الذي نريد أن نحج عليه. قالت: فجعله أبو معقل في سبيل الله، يعني لما حضره الوفاة تصدق بجمله الوحيد الذي ليس يملك غيره، جعله في سبيل الله. قالت: وشغلنا بما أصابنا، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من حجته جئت حين تماثلت من وجعي فدخلت عليه، فقال: يا أم معقل، ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا؟ قالت: قلت: والله لقد تهيئنا لذلك، فأصابتنا هذه القرحة فهلك فيها أبو معقل، وأصابني منها مرض، فهذا حين صححت منها، وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه، فأوصى به أبو معقل في سبيل الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فهل لا خرجت عليه؟ فإن الحج من سبيل الله، أما إذ فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري عمرة في رمضان فإنها كحجة. قال: فكانت تقول: الحج حج والعمرة عمرة، وقد قال في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أخاصة لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة. قال يوسف راوي الحديث: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية، فقال: من سمع هذا الحديث معك منها؟ فقلت: معقل ابن أبي معقل، يعني ولدها، وهو رجل بدوي. قال: فأرسل إليه مروان فحدثه بمثل ما حدثته. فقلت: يا مروان، إنها حية في دارها بعد، فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس فدخل عليها فحدثته بهذا الحديث. وهذا عند أبي داود وصححه الألباني. زاد ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني: فكان أبو بكر لا يعتمر إلا في العشر الأواخر من رمضان حتى لقي الله عز وجل لما سمع من أم معقل. وروى ابن عبد البر في التمهيد عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: بعثني مروان بن الحكم إلى رجل من الأنصار أسأله عن العمرة في رمضان، فجئته فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولامرأته: اعتمرا في شهر رمضان فإنها عمرة فيه كحجة. فتعدد الخبر من النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة يدل على أنها على العموم وليس على الخصوص. فائدة هنا: قال ابن حجر: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. متى اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كم عمر اعتمر؟ ها؟ أربع عمر، أربع، كلها كانت في ذي القعدة. قال ابن حجر: لم يعتمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، وقد ثبت فضل العمر في رمضان بحديث الباب، فأيهما أفضل؟ يعني عمرة في ذي القعدة أفضل أم في رمضان؟ تمعي ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام فعله الذي فعله إنما كانت عمرته في الأشهر الحرم في ذي القعدة، ورغب في الاعتمار في رمضان، فأيهما أفضل، العمرة في الأشهر الحرم خاصة في ذي القعدة أم العمرة في رمضان؟ فعل النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأيهما أفضل؟ الذي يظهر، يقول ابن حجر، أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل. الذي يظهر أن العمرة في رمضان لغير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وأما في حقه فما صنعه هو أفضل، لأن فعله لبيان جواز ما كان أهل الجاهلية يمنعونه، فأراد الرد عليهم بالقول والفعل. وقال ابن القيم: والمقصود أن عمره كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين، فإنهم كانوا يكرهون العمرة في أشهر الحج ويقولون هي من أفجر الفجور، وهذا دليل على أن الاعتمار في أشهر الحج أفضل منه في رجب بلا شك. ولم يثبت حديث في فضل الاعتمار في رجب، إنما السلف كانوا يعتمرون في رجب لأنه منتصف العام فلا يخلون البيت. قال: وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر. من يقول هذا؟ يعني أيهما أفضل؟ ابن القيم يقول: وأما المفاضلة بينه وبين الاعتمار في رمضان فموضع نظر، فقد صح عنه أنه أمر أم معقل لما فاتها الحج معه أن تعتمر في رمضان، وأخبرها أن عمرة في رمضان تعدل حجه، وأيضا فقد اجتمع في عمرة رمضان أفضل الزمان وأفضل البقاع، ولكن الله لم يكن ليختار نبيه صلى الله عليه وسلم في عمره إلا أولى الأوقات وأحقها بها، فكانت العمرة في أشهر الحج نظير وقوع الحج في أشهره، وهذه الأشهر قد خصها الله تعالى بهذه العبادة وجعلها وقتا لها، والعمرة حج أصغر، فأولى الأزمن بها أشهر الحج وذو القعدة أوسطها. قال: وهذا مما نستخير الله فيه، فمن كان عنده فضل علم فليرشد إليه. هذا ابن القيم يقول، هذا موضع نظر عنده وتوقف. قال: وقد يقال، يعني مما يرجح عمرة رمضان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتغل في رمضان من العبادات بما هو أهم من العمرة، ولم يكن يمكنه الجمع بين تلك العبادات وبين العمرة، فأخر العمرة إلى أشهر الحج ووفر نفسه على تلك العبادات في رمضان، مع ما في ترك ذلك من الرحمة بأمته والرأفة بهم، فإنه لو اعتمر في رمضان لبادرت الأمة إلى ذلك، وكان يشق عليها الجمع بين العمرة والصوم، وربما لا تسمح أكثر النفوس بالفطر في هذه العبادة حرصا على تحصيل العمرة وصوم رمضان، فتحصل المشقة فأخرها إلى أشهر الحج، وقد كان يترك كثيرا من العمل وهو يحب أن يعمله خشية المشقة عليهم. وهذا ملحظ دقيق وفقه عظيم من هذا الإمام الجهبذ رحمه الله رحمة واسعة. قال: وعنه أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه. هذا الحديث حديث الخثعمية، وكان في حجة الوداع، والنبي عليه الصلاة والسلام بمنى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة، وكان على ناقته، وقد أردف معه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما. ففي لفظ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. وفي رواية الترمذي: وأردف الفضل ثم أتى الجمرة فرماها، ثم أتى المنحر فقال: هذا المنحر ومنن كلها منحر. واستفتته جارية شابة من خثعم فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزي أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك. وقد بوب عليه البخاري بقوله: باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. وهذا الحديث استدل به النووي رحمه الله هنا على وجوب الحج على العاجز ببدنه إذا استطاع بغيره أو ماله. النووي هنا استدل بهذا الحديث على وجوب الحج على العاجز ببدنه إذا كان يستطيع أن يحج بغيره أو بماله، حيث قال في شرح هذا الحديث في صحيح مسلم: هذا الحديث فيه فوائد، منها وجوب الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده، وهذا مذهبنا، لأنها قالت: أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أدركته فريضة الحج يعني شمله الفرض. وهذا الحديث له ألفاظ عدة، ولم يذكر النووي إلا هذا اللفظ الذي فيه: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا. وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها أن فريضة الحج أدركت أباها، ولم يسقط عنه الحج، لم يقل هو عاجز ليس عليه حج، إنما أقرها على ما سألت عنه وقال لها: حجي عن أبيك. قال الخطابي: واستدل الشافعي بخبر الخثعمية على وجوب الحج على المعضوب الزمن إذا وجد من يبذل له طاعته من ولده وولد ولده. ووجه ما استدل به من هذا الحديث أنها ذكرت وجوب فرض الحج على أبيها في حال الزمانة، وهو قولها: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، ولا بد من تعلق وجوبه بأحد أمور: إما بمال أو بقوة بدن أو وجود طاعة من ذي قوة، وقد علمنا عجزه ببدنه، ولم يجري للمال ذكر، وإنما جرى الذكر لطاعتها وبذلها نفسها عنه، فدل أن الوجود تعلق به. ووب عليه النووي في صحيح مسلم بقوله: باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. وهذا مذهب الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الجميع، فإنه لا يجوز عنده الحج عن حي. قال النووي رحمه الله: مذهبنا ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عطب، وهو الزمانة والهرم ونحوهما. وقال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج أو لم يحج حجة الإسلام. فعند مالك رحمه الله أنه لا يحج عن حي، فالاستطاعة عند مالك أن يقدر الإنسان الوصول إلى البيت ببدنه، ومن لم يستطع التوصل إلى البيت وإقامة المناسك بمرض أو زمانة فليس بمخاطب بالحج. قال ابن عبد البر: ومن حجة مالك ومن ذهب مذهبه عموم قول الله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. فبأي وجه استطاع فذلك بنفسه وقدر، فقد لزمه الحج، وليس استطاعة غيره استطاعة له، يعني إذا كان ولده يستطيع أن يحج عنه هذه ليست استطاعة له، ولا يدخل في من استطاع إليه سبيلا. قال والحج عنده وعند أصحابه من عمل الأبدان، فلا ينوب فيه أحد عن أحد قياسا على الصلاة. وحمل بعضهم حديث الخثعمية على أن ذلك على الاستحباب لمن شاء لا على أداء واجب. والاستطاعة عند الشافعي ومن قال بقوله تشمل الصحيح البدن الذي يستطيع الوصول إلى البيت وأداء المناسك ببدنه، وتشمل العاجز ببدنه الذي عنده مال يستطيع أن يؤجر أحدا ليحج عنه، وتشمل العاجز الذي عنده من يطيعه إذا أمره بالحج عنه حج عنه. أما الاستطاعة عند مالك لا تتعدى البدن. هذا وجه الاختلاف. قال ابن عبد البر وقال الشافعي الاستطاعة على وجهين، أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه واجدا من ماله ما يبلغه الحج بزاد وراحلة، والوجه الآخر أن يكون معضوبا ببدنه لا يقدر أن يثبت على ركب بحال، وهو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له، أو من يستأجره فيكون هذا ممن لزمه فرض الحج لأنه قادر بهذا الوجه. قال ومعروف، يعني الشافعي يقول قال ومعروف من لسان العرب أن يقول الرجل أنا مستطيع أن أبني دارا أو أخيط ثوبا، يعني بالإجارة أو بمن أطاعه، واحتج بحديث الخثعمية حديث ابن عباس. ومن حجة الشافعي أيضا ومن قال بقوله حديث ابن عباس قال قال رجل إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق. وفي رواية عن ابن عباس قال أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، قال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فقد الله فهو حق بالوفاء. قالوا وقضاء الدين واجب في المال، وهكذا الحج واجب في المال. والقول بأن الحج من عمل الأبدان وأنه لا تصلح الإنابة فيه كالصلاة لا يسلم للمالكية. قال ابن حجر وأجيب بأن قياس الحج على الصلاة لا يصح، لأن عبادة الحج مالية بدنية معا، فلا يترجح إلحاقها بالصلاة على إلحاقها بالزكاة. يعني من ألحقها بالصلاة ينازع الآخر يقول تلحق بالزكاة أو لا. وقال المالكية وغيرهم بأن حديث الخثعمية وقع على جهة التبرع وليس في شيء من طرقه تصريح الوجوب. قال ابن حجر وتعقب بأن في بعض طرقه التصريح بالسؤال عن الإجزاء أيجزي عنه، فيتم الاستدلال. وقد تقدم في بعض طرق مسلم إن أبي عليه فريضة الله في الحج، إن أبي عليه فريضة الله في الحج، ولأحمد في رواية والحج مكتوب عليه، وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وقال ابن القيم السؤال والجواب إنما كان على القبول والصحة لا على الوجوب الله أعلم. وقال القرطبي في التفسير قال علماؤنا حديث الخثعمية ليس مقصوده الإيجاب، إنما مقصوده الحث على بر الوالدين والنظر في مصالحهما دنيا ودينا وجلب المنفعة إليهما جبلة وشرعا. فلما رأى من المرأة انفعالا وطواعية ظاهرة ورغبة صادقة في برها بأبيها وحرصا على إيصال الخير والثواب إليه وتأسفت أن تفوته بركة الحج أجابها إلى ذلك، ألا ترى أنه قد شبه فعل الحج بالدين؟ وبالإجماع لو مات ميت وعليه دين لم يجب على وليه قضاؤه من ماله، فإن تطوع بذلك تأدى الدين عنه. وعلى كل، القول بوجوب الحج على من عجز ببدنه وعنده مال يستطيع أن يرسل به من يحج عنه، أو على العاجز الذي عنده من إذا أمره لبى أمره قول قوي. قال الخطابي في هذا الحديث بيان جواز حج الإنسان عن غيره حيا وميتا، وأنه ليس كالصلاة والصيام وسائر الأعمال البدنية التي لا تجري فيها النيابة، وإلى هذا ذهب الشافعي. وكان مالك لا يرى ذلك، وكان إبراهيم النخعي وابن أبي ذئب يقولان لا يحج أحد عن أحد، والحديث حجة على جماعتهم. والإنابة في الحج
كم بقي؟ عشر.
والإنابة في الحج عند من يقول بها إنما هي في حق العاجز أو الميت، وليست في حق الصحيح القادر. نقف عند هذه المسألة، نكمل إن شاء الله. هذه مسائل مهمة باقية، نسأل الله الإعانة والتوفيق، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.